الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب السير، قال: أول كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء ابن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قالوا: ورطنا إليه. قال: ورطنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي نعطي الجزية، ولكننا نقاتلكم. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: لا. قال: فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم. قال: فنهدنا إليهم، ففتحنا ذلك القصر. قال: وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس رضي الله والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس، وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء ابن السائب. وسمعت محمدا يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال: أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان ما جاء من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. وهذه الأبواب معقودة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه وتعليم رسله وقواده إلى بداية القتال، وكيف يكون ومتى يكون. فهذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، يعني سيرته في الجهاد والقتال والغزوات، يعني طريقته ومنهجه وتعليمه لأصحابه. قال: باب ما جاء في الدعوة قبل القتال، يعني بيان الدعوة، تكون الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال، وهذا جهاد الطلب، طلب العدو أن يدخلوا في الإسلام. وهذا الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يرسل الرسل ويبعث البعوث يدعون الناس إلى الإيمان، لأن الله واحد، خالق رازق محيي مميت، لا تصرف العبادة إلا له، ليس له شريك في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبعثهم أن يوحدوا الله، يبعث البعوث يدعو الناس أن يوحدوا الله. فإذا وحدوا الله سبحانه وتعالى أخبروهم بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبدأ بالقتال مباشرة قبل الدعوة. أورد رحمه الله تعالى حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنهم حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ يعني هل نقاتلهم ونباغتهم ونفاجئهم بالقتال؟ لأنه كان أميرهم ولا ينفذون إلا برأيه ولا يسيرون إلا بمشورته. فقالوا: ألا ننهد إليهم؟ يعني هل ألا نباغتهم بالقتال؟ ألا نفجأهم وهم غارون؟ قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يعني دعوا لي الفرصة حتى أفعل كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار على قوم ابتدأهم بالدعوة، لأن في ذلك الوقت ما بلغتهم الدعوة وما بلغهم العلم. ولهذا يجب البيان والتوضيح، وهذه هي دعوتهم. قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني لأنه أميرهم وهم ملزومين بالطاعة، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. هذه هي الدعوة، الدعوة إلى الإسلام. إذا أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن أبوا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا القتال، لا يكون القتال مباشرة، وإنما هو المرحلة الثالثة بعد الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأمة يبين ما خلقت من أجله البشر، وهي العبادة. فإن أبوا يتركون، لكن يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا فالمرحلة الثالثة وهي القتال. قال: ورطن إليهم بالفارسي، يعني تكلم بكلامهم: وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي يعطي الجزية، ولكن نقاتلكم. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: لا، انتظروا، يعني 3 أيام، يعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم الجزية. فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم، يعني قاتلوهم، انهدوا يعني قاتلوهم، واحملوا عليهم. قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. كان ذلك فتحا من الله سبحانه وتعالى، بعد أن دعوا 3 أيام إلى الإسلام أو الجزية، ولكنهم امتنعوا، ف فحمل عليهم أهل الإسلام فقاتلوهم ففتح الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. يقول وقد ذهب, يقول الترمذي رحمه الله تعالى, وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا, إلى هذا يعني الدعوة, إما الدخول في الإسلام وإما إعطاء الجزية وإما القتال, وهم يختارون. قال ورأوا أن يدعوا قبل القتال, وهو قول إسحاق بن إبراهيم, قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن, يكون ذلك أهيب لهم, وتكون في قلوب العدو المهابة لأهل الإسلام. وهذا عندما لم ينتشر الإسلام, ولم يذهب من يبلغ ذلك الدين, تكون الدعوة. قال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم, لأنه انتشر وشاع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم, تفرق أصحابه بالأمصار ودعوة الناس, دعوهم باللسان وبالعمل, فكان عملهم إذا رآه أهل الكفر وأهل العناد أهل فارس والروم أسلموا, لأنهم رأوا ناس يطبقون الدين فدخلوا من ذلك الجانب عندما رأوا ذلك التطبيق. قال وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى لانتشار الإسلام. وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا, يعني بالقتال عن ذلك, إلا أن يعجلوا ويسارعوا بالقتال قبل الدعوة, فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة, يعني الدعوة بلغت للناس, والآن ما يدعى أحد لأن الدعوة بلغت شرقا وغربا شمالا وجنوبا في كل مكان, بلغت الناس الدعوة جميعا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكر, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط, أخرج له البخاري وأصحاب السنن, عن أبي البختري سعيد بن فيروز ثقة كثير الإرسال, أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. الحديث فيه انقطاع وكذلك اختلاط عطاء بن السائب, لكن معنى الحديث ثابت, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو, وكذلك يدعو قبل القتال, إما الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية أو القتال. وكذلك الرسل الذين كان يرسلهم, وقد وردت بعض الأحاديث في صحيح مسلم تؤيد ذلك, وإن كان الحديث في انقطاع. نعم. لا حول ولا قوة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر, قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل عن مساحق عن عبد الملك بن نوفل
ابن مساحق,
عن عبد الملك بن نوفل ابن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. قال هذا حديث غريب وهو حديث ابن عيينة.
قال رحمه الله تعالى باب, يعني باب كالفصل من الباب الأول, باب ما جاء في الدعوة قبل القتال, وهو يدعو الناس, وهذا فصل منه, دعوتهم قبل القتال, دعوتهم إلى التوحيد ودعوة أو إعطاء الجزية أو القتال. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عصام المزني وكانت له صحبة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. وجود المساجد في أرض العدو وأرض الكفار ليست بمعتبر أن الكل أهل إسلام، لكنها إشارة وعلامة من العلامات تدل على أنه بلغهم الإسلام. والقتال لا يكون إلا للكفار، وأما أهل الإسلام فلا يقاتلوا. وهذه علامة المساجد ورفع الأذان والصلاة، هذا دليل على دخول الإسلام لذلك المكان، لكن ليس دليلا على إسلام الكل. وإن كان الحديث ضعيف من ناحية عبد الملك وابن عصام، لكن الحديث يدل على أن وجود المساجد ورفع الأذان دخلهم الإسلام، ولا يدل على إسلام جميع من في هذا المكان. والقتال يكون الكفار ليس لأهل الإسلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن يحيى العدني، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: ويقنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن ملك عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عصام المزني مجهول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه أبو عصام صحابي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في البيات والغارات. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاهم ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم، فلما رأوه قالوا: محمد وافق والله محمد، وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة. قال: هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم الغارة بالليل وأن يبيت وكرهه بعضهم. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا،
أن يبيت
العدو ليلا. ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش.
قال رحمه الله تعالى: باب في البيات والغارات، يعني بيان الهجوم والغارة ليلا وهم نائمون، والإغارة عليهم وفجاءتهم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفجأ، ولكنه صلى الله عليه وسلم يدعو. فإذا وافقوا وإلا أداء الجزية وإلا القتال. وأما خيبر فهم يهود، وهي قريبة من المدينة، وهؤلاء اليهود صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نقضوا العهود فتحها صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير على الناس ليلا وهم نائمون، وإنما ينتظر حتى الصباح، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح. وهو يعلم حالهم. وفي بعض الغزوات كان ينتظر حتى يصبح، فإذا سمع أذان لم يغر صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبح خرجت يهود بمساحهم ومكاتلهم، يعني المسحاء والمكتل، لمزارعهم ولأعمالهم. فلما رأوه، لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: محمد وافق والله محمد الخميس. الخميس يعني الجيش، الخميس يعني الجيش، وسمي خميس لأنه يخمس، يكون هناك مقدمة ومؤخرة وجناحين وقلب، خمسة، فسمي خميس لأنه يخمس، يكون مقدمة ومؤخرة وجناحين يمين ويسار ثم قلب. الجيش يخمس يعني يكون خمس فرق، فرقة تسمى المقدمة، وفرقة تسمى المؤخرة، وفرقة على اليمين، وفرقة على اليسار، وفرقة هي القلب. حتى تبان لهم كثرة ويتساعدوا، بحيث لو بهذا، لأن العدو إذا جاء من جهة يجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فحمل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح خيبر بعد أن أجلاهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم، كان إذا ظهر يعني فتح وعلى عليهم، وأصبحوا تحت إمرته، قال: أقام بعرصتهم ثلاثا، يعني أقام عندهم ثلاثا. الأمر الأول يرتب أمور تلك البلدة التي فتحها، والأمر الثاني يرتاح ويرتاح مقاتلته، فهو لا يخرج حتى تستتب الأمور، ويضع عليهم أمير ويعلمهم ويبين لهم ما أراد الله سبحانه وتعالى، فهو يقيم ثلاثا: استتباب الأمن، وتعيين من يقوم على حالهم، وراحة له ولجيشه هذه الثلاثة الأيام. قال أبو عيسى: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. ومعنى قوله يعني على أن العدو إذا بلغتهم الدعوة وكان كل أمر واضح لا بأس أن يباغتوا، وهذا عند قيامهم بشيء يؤثر على أهل الإسلام، وبدايتهم بالقتال ومنابذتهم لا بأس أن يغاروا، لأنهم على استعداد، يغار عليهم ليلا أو صباحا، ولا بأس بالتبيت، يعني يغارون ليلا بعد البيت، بعد أن ينامون يغارون عليهم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن بشار والملقب بندار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه وهو زوج أمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في التحريق والتخريب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكرهه بعضهم ذلك وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيدا أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا. فأما بالعبث فلا تحرق وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في التحريق والتخريب، يعني بيان ذلك عند غزو الكفار وغزو أهل الشرك وأهل الضلال. تحريق بيوتهم وتخريبها وقطع الأشجار والزروع نكاية بهم، وتعريفهم بأن الإسلام له قوة وله عزة وله رفعة، ومن لم يكن مسلما له الذلة والصغار. وهو من وسائل الانتصار، وهذا سائر حتى يعلموا القوة وحتى يعلموا علو الإسلام وحتى يعلموا أن مكانهم الذل والإهانة، لأنهم ما استطاعوا الدفاع عن أنفسهم ولا عن مزارعهم. وإن رأى الأمير عدم التحريق وأخذ هذه الأموال للمسلمين لا بأس، وهذا رأي الإمام، له رأيه. إن رأى التحريق ليس من باب العبث وإنما من باب النكاية ومن باب تعليمهم أنهم لا يستطيعون الدفاع عن أموالهم وأنهم أذلة، وإلا أخذ تلك الأموال وجعلها غنيمة لأهل الإسلام. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. البويرة هي المزارع، مزارع النخل كانت لبني النضير تسمى البويرة. قال: فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كل شيء بإذن الله، وهذا أمر من الله. إن قطعتموها أو تركتموها، من الذي قدر هذا؟ الله سبحانه وتعالى، يعني بإذنه يعني بتقديره، فهو الذي قدر حرقها وقطعها أو هو الذي قدر إن لم تحرق ولم تبقى هو الذي قدر بقاءها، وببقائها يكون نفعا للإسلام والمسلمين وأخذ تلك الأموال، وإن حرقها لا بأس. أورد قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع لهجة لأن فيه نكاية، ولا يكون ذلك عبثا، يعني حرق كل ما هب ودب يعني عبث، لا، وإنما تحريق البعض وقطعها نكاية بهم وتعليما بضعفهم وعجزهم وعدم مقاومة أهل الإسلام الذين وقر الإيمان في قلوبهم، فهم يجودون بحياتهم ولا يردهم رد، إما النصر وإما الجنة، أحدهما النصر أو الجنة، فيعلمون قوة الإسلام ونكاية بهم. قال: وتخريب الخصون. قال: وكره بعضهم ذلك، وهو قول أوزاعي. قال أوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمين بعده، وإنما تؤخذ للمسلمين غنائم. قال: وقال الشافعي: لا بأس بالتحريك في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار، وهذه هي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أحمد: قد تكون في مواضع لا يجدون منه بد، يعني في أماكن لا يجدون بد إلا التحريق لعنادهم وصدهم بدخول جيوش الإسلام وفتح حصونهم، فلا بأس أن تحرق حتى يهابوا ويخافوا ويهربوا ويسلموا، عندما يرى ذلك الجيش يدخل وهو يحرق ويقطع يعلم أن فيه قوة، وأنه ما دخل وفعل ذلك إما أن يفتح له أو يقتل، ولهذا يستسلموا، إما أن يسلموا وإما يعطوا الجزية. قال: فأما بالعبث فلا تحرق، العبث لا، وأما نكاية وتعريف العدو بأن الإسلام وأهله قوة وعزة وعلو فهذا لا بأس به. قال: وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم، وهذا هو الصحيح. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه، هذا رباعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغنيمة. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم. قال: وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح، وسيار هذا يقال له سيار مولى بني أمية، وروى مولى بني معاوية. نعم. قال: مولى بني معاوية، وروى عنه سلمان التيمي وعبد الله بن بحير. وروى عنه سلمان التيمي.
سلمان؟
نعم سليمان.
سليمان؟
لا والله سليمان.
طيب.
وروى عنه سليمان التيمي.
سليمان بن طرخان التيمي معروف. نعم.
وعبد الله بن بحير وغير واحد. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغنيمة، يعني بيان ما جاء في الغنيمة، وهي التي تجمع عند الإغارة من أرزاق أو بهائم أو نساء أو ولدان، كل هذه تعتبر غنيمة. النساء والولدان يكونوا أرقا، والغنائم سواء كانت أرزاق أو بهائم وما إلى ذلك، كل ذلك يجمع يعتبر غنائم. أحلت لهذه الأمة وكانت على هذه الأمة حلال، أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قبل فكانت تجمع وتأتي نار من السماء تحرقها، وأما حلها فهي خاصة لهذه الأمة، وهذا مما أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل به على الأنبياء، وفضلت به هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء من خلقه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فضلني على الأنبياء، فضله بأمور وكان خاتمهم، وهو الذي يشفع الشفاعة الكبرى يوم القيامة، وأمته أول من تدخل الجنة من الأمم، فهو مفضل عليهم. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، إلى آخر ذلك. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ورسولنا فضله بهذه الأمور. وأكبر فضل هي الشفاعة العظمى، حين يذهب تتدافع تلك الشفاعة جميع الرسل من آدم إلى عيسى، يذهبون إلى محمد فيقول: أنا لها، فيذهب ويسجد سجدة طويلة، يفتح الله سبحانه وتعالى بمحامد، فيحمد الله سبحانه وتعالى، فيقول له الله سبحانه وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وإن مما فضله الله سبحانه وتعالى به أحل له الغنائم توزع بين المقاتلة، تجمع ثم توزع برأي الإمام على الجميع. إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، الكل وارد. قال: وأحل لنا الغنائم، ولم تحل للأمم قبله، لأنها كانت تجمع وتأتي نار تحرقها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، كلام بسيط له معاني كبيرة، هذا الجوامع، ونصرت بالرعب يرهب منه عدوه مسيرة شهر قبل أن يصل عليهم بشهر، يرهبونه ويخافونه. قال وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبله، وهذا هو الشاهد للباب. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان من قبله لا يصلون إلا في الأماكن التي خصصت لها الصلاة، بخلاف هذه الأمة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أي مكان أدركتك الصلاة فعندك طهورك ومسجدك، وإن لم يجد ماء تيمم وصلى واستقبل القبلة وصلى في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال وأرسلت إلى الخلق كافة، أرسل إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة، بخلاف الأمم بخلاف الأنبياء قبل يرسلون إلى أممهم خاصة. قال وختم بي الأنبياء النبيون، يعني لا نبي بعده، فمن أتى يقول أنا نبي أو أرسل لي نقول له كذبت، لا نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا رسالة، بل رسولنا ونبينا ختمت به الرسالات وختم به النبيون وختم به الأنبياء. وكان هذا الدين وهذا الشرع إلى أن تقوم الساعة، وهو ناسخ لكل الشرائع قبله، فلا دين ولا شرع غيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن عبيد المحاربي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أصباط بن محمد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سليمان التيمي، وهو سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سيار مولى بني معاوية صدوق أخرج له الترمذي، عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه عبد الرحمن الحرقي ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في سهم الخيل. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبيب وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه. قال في الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه، وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في سهم الخيل، يعني بيان ما يعطى الخيل من الغنيمة عند القسمة. من خرج على خيله وغنموا وأراد الإمام أن يقسم، وهذه القسمة حسب المصلحة وترغيبا لهم، أن يعطى الفرس سهمان ويعطى صاحبه سهم، يعني الفرس وصاحبه ثلاثة أسهم، والراجل يعني الذي يمشي على رجله، الراجل هو الذي يمشي على رجله سهم واحد، لأن الفرس يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى ما ينشطه ويجعله قوي، لأنه يكر ويفر، فيحتاج إلى قوة وإلى شد، فيعطى سهمين وصاحبه سهم. وأما الراجل الذي يمشي على رجله فيعطى سهم واحد. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، النفل ويقول النفل، وهي الغنيمة وما يغنمها وما تغنم، وهي الغنيمة وما تغنم عند القتال، سواء من أموال أو أرزاق، والأرزاق سواء طعام أو ثياب أو نساء أو أولاد، كل ذلك أقسمها بينهم بعد أن يجعلها أسهما، بعد أن يسهمها يجمعها ويجعلها أسهم على عددهم، على عدد الجيش، ينظر كم هم ثم يقسم للفرس وصاحبه ثلاثة وللراجل واحد، ثم يقسم هذه الغنيمة، ثم يعطي صاحب الفرس ثلاثة سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم. قال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني هذه القسمة. قال: وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، يعني الراجل الذي يمشي على رجله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن عبده الضبي الكوفي، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: وحميد بن مسعدة وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا سليم بن أخبر وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن بشار وملقب بندار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليم بن أخضر، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السرايا. قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا: حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. قال: هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير لكثير
كبير أحد. نعم. غير جرير بن حازم
لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد رواه حبان بن علي العنزي
العنزي
حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السرايا، يعني بيان السرايا. السرية قطعة من الجيش ترسل في مهمة، يعني الجيش بكثرته الأمير يأخذ منه قطعة يرسلها في مهم، ينظرون إلى العدو وكم عددهم وما هي عددهم وأخبارهم، وهل عندهم استعداد أو ليس استعداد، وهل يستعدون أو لا يستعدون. هذه تسمى سرية، هي قطعة من الجيش ترسل لمهمة من المهام التي يحتاجها قائد الجيش. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة. خير الصحابة يعني في السفر، الصحبة يعني في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، يعني اثنين. قال: والثلاثة ركب، يعني ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة وانت طالع، هذا يسمى ركب. هذه الصحبة، لأن الإنسان ما يتبين طبعه وصحبته إلا في السفر، لأن السفر إذا خرج معك يصحبك، وهذا قوله خير الصحابة أربعة، يعني أفضل شيء يكون أربعة. حتى يقوم بعضهم ببعض ويتساعدوا، لأن السفر قطعة من قطعة من النار وفيه مشقة، فهم يتساعدون. هذا هو الخيرية، يعني الخيرية لا يمنع أن يكون أقل من ذلك. إذا لم يجد أحد لا بأس أن يذهب بحاله أو معه آخر أو آخران أو ثلاثة فيجتمع، هذه خير الصحبة، لأن الصاحب إنما يعرف في السفر لا يعرف في الحضر، الصاحب لا يعرف في الحضر وإنما يعرف في السفر وشهامته وكرمه وبذله لصاحبه ومساعدته، هذا هو الصاحب. وأما في الحضر فلا يعرف أحد بكرمه وشجاعته وتفانيه من أجل الصحبة، وإنما السفر هو الذي يتبين معدن الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الصحابة أربعة، أربعة، وخير السرايا أربعمائة، يعني يكون فيها أربعمائة رجل، حتى إذا غار عليهم أحد قاموا بأداء كف شره عنهم، يعني منهم قوة. قال وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب إثنى عشر ألفا من قلة، ما يغلبون من قلة، ولكن من شيء وقر في قلوبهم وهي هيبة العدو ومخافتهم وجبنهم، وأما كثرتهم فلا تغلب، فلا يغلبون، لأن لكثرتهم هيبة ولقوتهم انزعاج ورهبة في قلوب أعدائهم. والحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، ايش قال في الشيخ؟ والحديث إذا الحديث يعني الحديث إسناده صحيح، أورد رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير ابن حازم، عن يونس، عن جرير عن يونس عن الزهري، وجرير ابن حازم ثقة، وإن تفرد به فمن تفرد الثقة. قال وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن جرير ابن حازم هو الذي رفعه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. قال وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن ابن مرسلا، يعني رفعه الزهري. قال وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وإن صح مرسلا فقد صح مرفوع، ومن زاد الرفع فهو ثقة، ورفعه مقبول وزيادته مقبولة، لأن الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تكن مخالفة، وهنا ليس فيها خلاف فهي زيادة مقبولة. ولهذا يقول الإمام ابن ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تكن مخالفة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى الأزدي البصري ثقة، أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. قال وأبو عمار حسين بن حريث أبو عمار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يزيد عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورواه حبان بن علي العنزي وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورواه الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عقيل عقيل بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والله أعلم.